بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة قول الصحابي وهل يحتج به أو لا يحتج به، وما الحاصل في ذلك؟ ما الحال الأولى؟ أن يكون مما لا مجال للرأي فيه فهذا حجة. الحال الثاني، إذا قال قولا وانتشر ولم يخالفه أحد فهذا هو الإجماع السكوتي. الثالث، إذا قال الصحابي قولا وخالفه صحابي آخر فهذا ليس بحجة، نقل الاتفاق على ذلك. الرابع، ولم ينتشر ولم يعلم الخالف فهذا مختلف فيه. وما هو الأقرب؟ صح الأقوال في ذلك. نعم، أحسن. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وغفر له: الاستحسان. الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان، ولا بد أولا من فهمه، وله ثلاثة معان. أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله. وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين. الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله. الثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وبطلان هذين التعريفين ظاهر، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. إذن هذه تعاريف الاستحسان عند القائلين به، وهل هو دليل أو لا. فذكر أن الاستحسان له ثلاث معاني، وبمعرفة هذه المعاني نعرف حكمه، وهل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو دليل أو ليس بدليل. المعنى الأول أن المراد بالاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب وسنة. وما معنى العدول؟ أي الخروج بها، الخروج عن الحكم العام في مسألة معينة بدليل. فمثلا مسألة بيع العراية ورد في السنة. بيع العراية هو أن يأتي إنسان إلى صاحب نخيل يريد أن يأكل رطبا طريا فيقول بعني الرطب الذي على هذه النخلة بخرصه تمرا، الخرص أي ما يعادله وتقدير ذلك الرطب تمرا. الأصل أن هذا البيع محرم، ولا يجوز بيع التمر بالتمر إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، وهذا قد يختلف باعتبارات كثيرة، ولكنه رخص في العرايا لأجل الحاجة، حاجة الناس. فالآن الحكم العام في هذا البيع تمر بالتمر ما هو؟ المنع، إلا مثلا بمثل يدا بيد. العرايا خرج عن هذا الحكم العام أو لا؟ خرج عنه بدليل خاص. مثال آخر، بيع السلم. السلم كما هو معلوم أن يشتري الإنسان الثمر الغائب، يأتي إلى صاحب بستان يقول له تمرك الذي يخرج هذا العام بعد 5 أشهر أو بعد 3 أشهر الذي يأتي سأشتريه منك الآن، أدفع لك المال اليوم على أن التمر حين يصير تمرا بعد 5 أشهر تعطيني إياه بصفة كذا وكذا، بوزن كذا وكذا، في تاريخ كذا وكذا، لابد من الصفة ولابد من المقدار ولابد من الأجل. الأصل في مثل هذا البيع ما حكمه؟ الأصل فيه أجيبه محرم. لماذا؟ لأنه بيع معدوم، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، وهنا المبيع معدوم. فالأصل في مثل هذا البيع الحرام، لكن رخص في السلم. حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيه، وأجمع عليه العلماء. فالآن هذا خرجنا عن الحكم العام أو لا؟ خرجنا عن الحكم العام بدليل خاص. هذا هو معنى الاستحسان الأول عندهم. قال، نعيده، أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها. الآن هذه المسألة التي مثلنا بها، هل عدلنا بها عن نظائرها؟ نعم، خرجنا بها عن نظائرها لدليل خاص. ما الذي جعلنا نخرج عنها؟ الدليل الخاص في العراية وأيضا في السلم، من كتاب أو سنة. هذا هو معنى الاستحسان بالمعنى الأول، عرفه بعضهم بتعريف واضح. قال، الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين وأشبههما بالحق. الأخذ بأقوى الدليلين وأشبههما بالحق، بمعنى الأخذ بأحسن الدليلين. استحسان نسبة إلى أحسن الدليلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله، كلام شيخ الإسلام في المسودة، قال: ولفظ الاستحسان يؤيد هذا. لفظ الاستحسان يؤيد هذا المعنى. قال: فإن معناه اختيار الأحسن. معنى الاستحسان أي اختيار الأحسن. ويؤيد هذا المعنى من القرآن قول الله سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيضا يؤيد هذا قول الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فالأخذ بالأحسن أقوى الدليلين، أصرح الدليلين في المسألة، أحسن الدليلين، هذا معمول به. فإذا ما حاصل معنى الاستحسان بهذا المعنى الأول؟ الأخذ بأحسن الدليلين، عموما الخروج عن الحكم العام في المسألة لدليل خاص من القرآن والسنة. بعضهم يقول هو مخالفة القياس بدليل من القرآن والسنة، وهذا أيضا تعريف صحيح، مخالفة القياس بدليل من القرآن والسنة. فالقياس في بيع العرايا ما هو؟ المنع، هذا القياس. والقياس في بيع السلام أيضا المنع، فخالفنا هذا القياس بدليل خاص من الكتاب والسنة. هذا النوع من الاستحسان متفق على جواز العمل به، وهو حجة باتفاق أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في تسميته استحسانا. هذا القول من حيث العمل والاحتجاج به لا خلاف بين العلماء، قد نقل هذا غير واحد من أهل العلم عدم الخلاف في الاحتجاج به والأخذ به، وإنما اختلفوا في تسمية استحسانا، هل يسمى هذا استحسانا أو هو أخذ بأدلة القرآن والسنة. وهنا فائدة، أن بعضهم ذكر أن هذا الاستحسان الذي هو بالمعنى الأول أنواع، لأنه قلنا هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل، قالوا قد يكون هذا الدليل من الكتاب والسنة، نعدل في مسألة معينة عن الحكم العام فيها لدليل، قد يكون هذا الدليل من القرآن والسنة، كما مثلنا في بيع العرايا وبيع السلم، وقد يكون الخروج عن هذا الحكم العام بالإجماع بدليل الإجماع. مثل له العلماء بمسألة عقد الاستصناع، الاستصناع معلوم لا يزال يعمل به الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يأتي إنسان إلى نجار أو حداد فيقول اصنع لي بابا، اصنع لي دولابا، اصنع لي كذا وكذا بصفة كذا وكذا، وهذه قيمته، يدفع له القيمة كلها أو بعض القيمة. في الحقيقة عقد الاستصناع هذا هو بيع شيء معدوم، هل يوجد الشيء الذي اشتراه؟ لهو اتفق معه على صنع شيء معين، ففي الحقيقة أنه باع شيئا معدوما. فما الذي أجاز عقد الاستصناع؟ أجمع العلماء على جوازه، ولا يزال العمل به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فهذا خرجنا عن الحكم العام في هذه المسألة بدليل الإجماع. قالوا أيضا قد يكون الخروج عن الحكم العام بالعرف، فمثلا لو قال إنسان والله لا أدخل بيتا، والله لا أدخل بيتا، ثم دخل المسجد، هل يحنث أو لا يحنث؟ ها؟ لا يحنث. لماذا لا يحنث مع أن المسجد في اللغة يسمى بيتا، بل في الأدلة سمى الله بيت الله؟ السبب هو ماذا؟ العرف، فإنه تعارف الناس على أن المسجد لا يسمى بيتا إذا أطلق الحلف فيه أو نحو ذلك، إذا قال سأدخل بيتا أو بنيت بيتا، فالعرف خصصه بالبيت الذي يسكن، وأن المسجد ليس مرادا في ذلك. فإذا هذا النوع الأول من أنواع الاستحسان، وأظن هذا واضح، وهو محل اتفاق بين أهل العلم في الاحتجاج به، وإنما الخلاف في تسميته استحسانا. قال الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، يعني يأتي المجتهد إلى شيء فيستحسنه بعقله ليس بدليل ولا قياسا على دليل. فهل يحتج بذلك؟ نقل ابن قدامة رحمه الله عن أبي حنيفة، نقل ابن قدامة في الروضة، ونقله غير ابن قدامة عن أبي حنيفة أنه يقول إنه حجة، وهذا مذهب كثير من الحنفية أيضا. يقولون إن ذلك حجة، دليلهم استدلوا بالآيات السابقة اتبعوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع أن هذه الأدلة في اتباع أحسن الأدلة لكن محتجوا بها على الاستحسان العقلي. أيضا استدلوا بحديث، وهم ينسبون حديثا كذا في كتبهم، حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، وهذا حديث مروي عن أنس رضي الله عنه وهو موضوع، الحديث عن أنس موضوع، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه الإمام الألباني في الضعيفة، ولكن هذا سبق معنا عمن صح عن ابن مسعود من قوله في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. على ماذا استدللنا به في دروس سابقة؟ على حجية الإجماع، فمعنى ما رآه المسلمون حسنا أي بإجماعهم، ما أجمعوا على أنه حسن فهو عند الله حسن. وأما القائلون بهذا القول أن الاستحسان العقلي حجة، قالوا حتى ما رآه أحد المسلمين حسن فهو عند الله حسن. هكذا كما سبق عزي هذا القول إلى أبي حنيفة وعليه كثير من الحنفية. وأنكر هذا الشافعي وأحمد، بل أنكره الشافعي إنكارا شديدا، وألف فيه كتابا في إبطال الاستحسان، وكان مما قال فيه الشافعي كلمته المشهورة من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وهكذا أنكره الإمام أحمد كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام في بحث جميل في كتاب المسودة في أصول الفقه، ونسب بعضهم إلى مالك أنه يقول بجوازه وبعضهم ينكره عنه. وعلى كل هذا الاستحسان لا شك أنه باطل، لأن حاصل هذا الاستحسان أنه قول على الله بلا علم، أنه تشريع يشرع الإنسان من ذات نفسه، يجعل نفسه مشرعا مع الله، قول على الله بلا علم، وهو محرم باتفاق العلماء. بقي نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة هل صحت؟ بعض متأخر الحنفية ينكر هذا بشدة، وأنه لا تجوز نسبته إلى أبي حنيفة، قال فقد كان أبو حنيفة أشد ورعا وأعظم قدرا من أن يقول على الله بلا علم أو يوجب الاستدلال بذلك والأخذ بما استحسنته العقول. ونعم في نسبة هذا القول على إطلاق إلى أبي حنيفة نظر كبير، أنه يرى أن ما استحسنه العقل فهو حجة يستدل به، نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة على إطلاقه فيه نظر. نعم وجد عند الحنفية الاستحسان أو التوسع بذلك بدون دليل، لكن كونهم يؤصلون هذا أصلا يحتجون به هذا فيه نظر. مع التنبيه على أن التعبير بالاستحسان قد ذكره الأئمة عن الشافعي نفسه وعن أحمد وعن غيرهم. فالشافعي مثلا في متعة المطلقة، علوم أن الإنسان إذا طلق يجب أن يعطي زوجته شيئا متعة، وللمطلقات متاع بالمعروف. قال الشافعي رحمه الله، قال: أستحسن في المتعة في حق الغني أن تكون خادما، أي يمتع زوجته بخادم يعطيه، وفي حق الفقير مقنعة، أي الثوب الذي تتقنع به المرأة، وفي حق المتوسط 30 درهما. هذا النص ذكره الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين عن الشافعي، وهكذا ذكر الميموني عن أحمد رحمه الله أنه قال: أستحسن التيمم لكل صلاة، أستحسن التيمم لكل صلاة، وإن كان القياس أنه كالوضوء، يعني أنه لا يلزم أن يتيمم لكل صلاة، هذا القياس أنه يكفيه وضوء واحد لكل الصلوات ما دام لم ينتقض وضوءه. ولكن جاء عن أحمد في حق المتيمم قال: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة. فالتعبير بلفظ الاستحسان قد وجد في كلام الأئمة، لكن لا يريدون به هذا المعنى الذي هو الاستحسان العقلي، أن ما استحسنه العقل نتخذه دينا وشرعا ونحتج به. فإذن ما حال هذا النوع الثاني من الاستحسان؟ والاستحسان العقلي ما يستحسنه المجتهد بعقله، ها؟ هذا باطل من القول على الله بلا علم، ولا يجوز الاحتجاج به. ونسبة هذا القول إلى أبي حنيفة على إطلاقه في نظر. نعم نسب إليه صاحبه أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، نسب إليه أنه كان أبو حنيفة لا يجارى في الاستحسان، قال: كان إذا قاس ودخل في القياس ربما نافسه أصحابه في القياس، فإذا قال أستحسن لم يجاره أحد. هل في أثر بن مسعود دليل على الاستحسان؟ ما رآه المسلمون حسنا، هذا دليل على الإجماع، فما رآه المسلمون حسنا بإجماعهم هذا الذي يحتج به، لا ما رآه أحد المجتهدين حسنا. النوع الثالث من الاستحسان قال: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. معنى ينقدح في نفسه أنه يستنبط معنى من المعاني، يفهم من الأدلة معنى من المعاني. انقدح في نفسه أي فهم من الأدلة معنى من المعاني ولكن لم يستطع أن يعبر عنه، لم يقدر على إخراج ذلك الشيء الذي في نفسه بعبارة توضحه. وهذا معلوم أن الإنسان أحيانا يستنتج من الأدلة شيئا، يستنبط من الأدلة شيئا في نفسه موجود، ولكن لا يجد عبارة توفي ذلك المعنى الذي في نفسه، فلا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. وهذا المعنى من الاستثناء من الاستحسان أيضا باطل عند أكثر العلماء. لماذا؟ لأن الذي في النفس لا يمكن الحكم بصحته أو ببطلانه إلا بإخراجه، فإذا أخرجه المجتهد وتكلم به هنالك نعرضه على أدلة الشرع، فإن وافقها فهو حق وإن خالفها فهو باطل. إذن المعنى الثاني والثالث من الاستحسان باطلة. المعنى الأول من حيث الاحتجاج به ما حكمه؟ متفق على الاحتجاج به بين أهل العلم، لكن تسميته استحسان في نظر. وإذا نظرنا هل هو استحسان أو هو أخذ بالأدلة؟ ها؟ أخذ بالأدلة. هل هو راجع إلى ما سبق معنا من الأدلة؟ نعم هو راجع إليها. ولذا أنقل لكم فائدة عن الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر بحث الاستثناء أو الاستحسان في إرشاد الفحول في المجلد الثاني كلامه صفحة 89 و900. قال فعرفت بمجموع ما ذكرنا، بعد أن ذكر الخلاف في أقوال العلماء وأنواعه، قال فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة، أي الكتاب والسنة والإجماع، فهو تكرار، ما تكرار، ليس هذا بابا خاصا، هو تكرار لما سبق، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها أي ليس من الأدلة المتقدمة فليس من الشرع في شيء، بل هو من القول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة، بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها تارة أخرى، فعلى كلام الشوكاني هذا نقول ليس هناك شيء اسمه استحسان. الاستحسان بالمعنى الأول راجع إلى ماذا؟ إلى الأدلة السابقة، النصوص، أدلة القرآن والسنة، ليس هذا من الاستحسان. وبالمعنى الثاني والثالث هو باطل، من التقول على الشريعة بما ليس فيها، فإذا ليس هناك استحسان أصلا، وهذا أسلم أن نقول هذا الحقيقة الاستحسان هو رجوع إلى أدلة الكتاب والسنة بالمعنى الأول. لكن قد يقول قائل، هذا اصطلاح، اصطلح العلماء على أن هذا الأمر يسمى استحسانا ولا مشاحة في الاصطلاح، فنعم من باب الاصطلاح هذا صحيح، تسمية المعنى الأول استحسان صحيح، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب والسنة، فمن حيث الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، سموا هذا استحسانا هو صحيح، ومن حيث النظر في الواقع وحقيقة الأمر نجد أن هذا هو في الحقيقة أخذ بأدلة الكتاب والسنة ورجوع إلى أدلة الكتاب والسنة وليس استحسانا. ونحن أطلنا في هذا المبحث لأنه مبحث جديد لم يتقدم معنا في الكتب السابقة، فهذا هو حاصله. نقرأ ما مثل به الشنقيطي. قال مثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف، ما هو المعنى الذي ارتضاه المؤلف؟ العدول بحكم المسألة لدليل من الكتاب والسنة عن نظائرها. قال مثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف، ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. سلعة، يأتي إنسان إلى آخر يقول أبيعك هذه السلعة ب100,000 إلى بعد سنة مؤجل، فيقول ذلك قبلت، أكتب عقد البيع، اشتريتها منك ب100,000 إلى بعد سنة أعطيك الثمن، فيقول له وأنا هذا المشتري وأنا أبيعك إياها ب120,000 إلى بعد 5 سنين، فيقول قبلت، فكلاهما باع السلعة بأجل ليس نقدا. قال ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كلا منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد البيع، من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو النهي عن بيع العينة، وهذه إحدى صور العينة. وهو هنا أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاه، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا. وأشار في المراقي إلى مسألة الاستحسان بقوله: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. أي معاني الاستحسان هذا الذي ذكره في البيت الأول؟ قال: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. معنى الأول هو الأخذ بالدليل الراجح، الأخذ بالذي له رجحان من الأدلة، الأخذ بالدليل الراجح. أو هو تخصيص بعرف ما يعم، هذا تعريف ثاني، أن الاستحسان تخصيص العموم بماذا؟ بالعرف، كما مثلنا أيضا هو راجع إلى المعنى الأول، تخصيص العموم بالعرف. ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، رعي الاستصلاح سيأتي معنى الاستصلاح أي المصلحة، رعي أي المراعاة، بعضهم عرف الاستحسان بأنه مراعاة المصلحة. قال: ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، يأم أي يقصد، أي بعضهم يقصد بالاستحسان مراعاة المصلحة. وسيأتي في الذي يليه حكم مراعاة المصالح وهل هو حجة أو لا. ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، يقول هذا الشيء مردود ورده واضح، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه، هذا القول الثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويقصر التعبير عنه، يقول رد هذا واضح، رده متضح، فمتضح خبر رد. ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. فهذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة الاستحسان. ثم ذكر بعد الأصل الرابع وهو الاستصلاح بمعنى مراعاة المصالح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.